أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الأمر السابع من الأمور التي قدمها الماتن أمام البحث في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد. وهذا الأمر السابع عقده الماتن للكلام في الارتباط بين مسألتنا هذه ومسألة تعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد التي تقدمت في بحث الأوامر. المحتملات فيما يتعلق بالارتباط بين مسألتنا هذه ومسألة الطبائع والأفراد، المحتملات ثلاثة. المحتمل الأول أن تكون مسألتنا هذه، يعني أن يكون النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه مسألة مستقلة عن مسألة الطبائع والأفراد. أن يكون النزاع في جواز اجتماع الأمر وامتناعه، الأمر والنهي في واحد وامتناعه، مسألة مستقلة عن مسألة الطبائع والأفراد. ومتى تكون مسألتنا مسألة مستقلة عن مسألة الطبائع والأفراد؟ فيما لو أمكن جريان النزاع في مسألتنا هذه على كلا تقديري النتيجة في مسألة الطبائع والأفراد. إذا أمكن جريان النزاع في مسألتنا هذه على كلا تقديري النتيجة في تلك المسألة، فعند ذلك تكون مسألتنا هذه مسألة مستقلة عن تلك المسألة. يعني سواء أقلنا بالطبائع، سواء أقلنا بالطبائع أو بالأفراد، فإنه يقع النزاع سواء على القول بالطبائع أو بالأفراد، أنه هل يمكن اجتماع الأمر والنهي في واحد أم لا. هذا هو المحتمل الأول، استقلال مسألتنا عن تلك المسألة. المحتمل الثاني، تفرع مسألتنا على تلك المسألة، بمعنى أن انفتاح باب البحث والنزاع في مسألتنا هذه يتوقف على اختيار أحد الرأيين في تلك المسألة، إما الطبائع أو الأفراد. إذ بناء على أحد الرأيين في مسألة الطبائع والأفراد ينفتح باب النزاع، وبناء على الرأي الآخر في تلك المسألة لا يمكن جريان النزاع في مسألتنا. فإذا بناء على هذا المحتمل تكون مسألتنا هذه متفرعة على مسألة الطبائع والأفراد، لأن النزاع في مسألتنا هذه يجري على أحد تقديري النتيجة في تلك المسألة ولا يجري على التقدير الآخر. هذا المحتمل الثاني. المحتمل الثالث أيها الإخوة، أن جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه لا هو مسألة مستقلة عن مسألة الطبائع والأفراد، ولا هو مسألة متفرعة على مسألة الطبائع والأفراد، بل جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه هو من آثار وثمرات مسألة الطبائع والأفراد. فأحد تقديري النتيجة في تلك المسألة، مسألة الطبائع والأفراد، يستلزم الجواز هنا، والتقدير الآخر للنتيجة في تلك المسألة يستلزم الامتناع هنا. فالجواز والامتناع، فجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه ليس لا هو مسألة مستقلة عن مسألة الطبائع والأفراد، ولا هو مسألة متفرعة، بل الجواز والامتناع هما من آثار وثمرات مسألة الطبائع والأفراد. أحد القولين في مسألة الطبائع والأفراد يثمر الجواز، والآخر يثمر الامتناع. الماتن ماذا اختار في المقام؟ هل اختار أن مسألتنا مسألة مستقلة أو متفرعة، أم أن الجواز والامتناع من آثار وثمرات مسألة الطبائع والأفراد؟ عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. الماتن اختار أن مسألتنا هذه مسألة مستقلة عن مسألة الطبائع والأفراد، وأما المحتملان الآخران في المقام وهما كون مسألتنا متفرعة على مسألة الطبائع والأفراد، أو كون جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع من ثمرات وآثار مسألة الطبائع والأفراد، فهذان المحتملان وهاتان الدعويان نسبهما الماتن إلى الوهم. قال هذا وهم، بعض الأصحاب الذين جعلوا مسألتنا هذه متفرعة على مسألة الطبائع والأفراد، أو جعلوا الجواز والامتناع من آثار وثمرات مسألة الطبائع والأفراد، توهموا ذلك. والصحيح أن مسألتنا مسألة مستقلة. ونحن قلنا ما معنى أن مسألتنا مسألة مستقلة عن مسألة الطبائع والأفراد؟ أنه يمكن جريان النزاع في مسألتنا هذه على كلا تقديري النتيجة في مسألة الطبائع والأفراد. هذا معنى كونها مسألة مستقلة. نظير هذا البحث وين تقدم معنا يا أخوان إذا بتذكروا؟ لا مسألة أنه الارتباط بين مسألتين من علم الأصول مر معنا في بحث الصحيح والأعم إذا تذكروا. بالصحيح والأعم أول مسألة تعرضنا إليها في بحث الصحيح والأعم، هل يمكن جريان النزاع في الصحيح والأمس والأعم بناء على إنكار الحقيقة الشرعية، أم أن النزاع في الصحيح والأعم لا يجري إلا إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية؟ هناك ماذا قلنا؟ قلنا إذا كان النزاع في الصحيح والأعم لا يجري إلا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، فعند ذلك يكون بحث الصحيح والأعم من متفرعا على بحث الحقيقة الشرعية. أما إذا كان النزاع في الصحيح والأعم يجري حتى مع إنكار الحقيقة الشرعية، فعند ذلك يكون بحث الصحيح والأعم بحثا مستقلا. ونفس الكلام هنا، نطبق هذا القدر ثم نكمل. قال الأمر السابع، إنه ربما يتوهم. الآن نقل ماذا؟ نقل توهمين في قبال الرأي الصحيح والمختار من أن مسألتنا مستقلة عن مسألة الطبائع والأفراد. التوهم الأول، إنه ربما يتوهم تارة، هذا التوهم الأول، تارة أن النزاع في الجواز والامتناع، أي في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناع ذلك، يبتني النزاع على القول بتعلق الأحكام بالطبائع. يعني بناء على تعلق الأحكام بالطبائع يجري النزاع أو لا يجري، يمكن جريان النزاع. وأما بناء على تعلق الأحكام بالأفراد فإنه ماذا؟ يتعين القول بالامتناع ولا يجري النزاع. قال وأما الامتناع، امتناع الاجتماع على القول بتعلقها أي الأحكام بالأفراد فلا يكاد يخفى. يا أخوان، فإذا هذا التوهم ما هو مثاله؟ أنه بناء على الطبائع يجري النزاع، يجوز الاجتماع أو يمتنع. بناء على الأفراد ماذا يتعين؟ يتعين الامتناع، يعني الامتناع لازم للقول بتعلق الأحكام بالأفراد. طيب ليش الامتناع لازم للقول بتعلق الأحكام بالأفراد؟ قال وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي. شو معنى التعلق؟ شو ما هو المقصود بالفرد عندما نقول الأحكام تتعلق بالأفراد؟ المقصود بالفرد هو الوجود الواحد الشخصي. فإذا كانت الأحكام متعلقة بالأفراد والمقصود بالفرد هو الوجود الواحد الشخصي، فعند ذلك استحالة اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد شخصي حتى لو كان ذا وجهين وذا عنوانين من البديهيات ومن الضروريات ومن المسلمات. قال ضرورة أنه بناء على تعلق الأحكام بالأفراد لزوم أنه يلزم تعلق الحكمين المتضادين بواحد شخصي، بوجود واحد شخصي، وهو ماذا؟ الفرد، اللي هو مجمع لكلتا الطبيعتين. ولو يعني حتى لو كان هذا الفرد، هذا الوجود الواحد الشخصي ذا وجهين، على هذا القول يا أخوان، على هذا القول مو متعلق بأنه لو كان ذا وجهين على هذا القول، لا، هو ذو وجهين مطلقة. ها، ضرورة لزوم على هذا القول، يلزم على القول. ما الذي يلزم على القول بتعلق الأحكام بالأفراد؟ يلزم تعلق الحكمين بواحد شخصي، وهذا بديهي البطلان، واضح؟ فعلى هذا القول متعلق بلزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي. وليش تعدد الوجه لا يجدي عند هؤلاء القائلون بتعلق، عند هؤلاء القائلين بتعلق الأحكام بالأفراد؟ بكل بساطة لأنه بعد أن كان متعلق الحكم هو الفرد، والفرد هو واحد شخصي، يستحيل اجتماع الأمر والنهي في هذا الواحد الشخصي وإن كان ذا وجهين، إذ تعدد الوجه لا يجدي بعد أن لم يكن هو المتعلق للأمر والنهي، بل متعلق الأمر والنهي هو ذو الوجه، يعني الفرد، يعني الفرد. يا أخوان، بناء على هذا التوهم، مسألة الاجتماع ماذا تكون صلتها بمسألة الطبائع والأفراد؟ متفرع. ليش؟ لأن النزاع يجري في مسألتنا على أحد تقديري النتيجة في مسألة الطبائع والأفراد. على أي تقدير يجري النزاع؟ على تقدير تعلق الأحكام بالطبائع. أما على التقدير الآخر وهو تعلقها بالأفراد لا يجري النزاع، بل القول بتعلق الأحكام بالأفراد يستلزم الامتناع استلزاما ضروريا. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الله بخير. قال وأخرى هذا هو التوهم الثاني. قال وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع. مو النزاع في الجواز والامتناع مبني على الطبائع. بالتوهم الأول شو كان؟ بناء على الطبائع يجري النزاع، وبناء على الأفراد يتعين الامتناع. أما هؤلاء ماذا يقولون؟ لا لا لا، بناء على الطبائع القول بالطبائع يستلزم الجواز. وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع، يعني القول بتعلق الأحكام بالطبائع يستلزم جواز اجتماع الأمر والنهي. ليش يستلزم القول بالطبائع الجواز؟ قالوا لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا عليه، يعني على القول بالطبائع. يا أخوان، بناء على القول بالطبائع الأمر بشو متعلق؟ بالطبيعة السلطية. النهي بشو متعلق؟ بالطبيعة الغصبية، لا تغصب. الطبيعة السلطية والطبيعة الغصبية متغايرتان ذاتا أم لا؟ متغايرتان ذاتا. بتقلي إلا أنهما اتحدتا وجودا، بقول لك أنا الاتحاد في الوجود الخارجي وتصادقهما على فرد واحد لا يضر. ليش لا يضر؟ لأن متعلق الأحكام هي الطبائع وهي متغايرة ذاتا، فما كان متحدا ذاتا لم يتعلق به الحكم، وإنما تعلق الحكم بالمتغاير ذاتا وهي الطبائع، فلم يجتمع الأمر والنهي في واحد، لم يجتمع الضدان، فغائلة الاجتماع، اجتماع الضدين مدفوعة ومنتفية. الآن صلوات، نحن عم نقرر التوهم أولا ولا نحن بالصلوات. قال وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا، الطبيعة السلطية ذاتا مغايرة للطبيعة الغصبية عليه، أي على القول بالطبائع. وإن اتحدا وجودا، يعني حتى لو اتحدت هاتان الطبيعتان وجودا وتصادقتا على فرد واحد، ليش لا يضر تصادقه ما على فرد واحد؟ لأنه متعلق الأحكام ليس الفرد، متعلق الأحكام هو الطبع. لاحظوا بالتوهم الأول قلنا بناء على الأفراد يمتنع الاجتماع ولا ينفعنا تعدد الواجب. ليه؟ لأنه متعلق الأحكام هو الفرد والفرد واحد شخصي، فلا ينفعنا تعدد الوجه بعد أن لم يكن هو متعلقا للحكم. بالتوهم الثاني إن بناء على الطبائع يجوز الاجتماع لتعدد الطبائع ولا يضرنا اتحاد المصداق وتصادقهما على فرد واحد، لأنه متعلق الأحكام هو الطبائع وليس الفرد. لاحظوا؟ قال فإذا وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا عليه وإن اتحدا وجودا، والقول بالامتناع أي معطوف على القول بالجواز، وأن القول بالامتناع على القول بالأفراد أي مبني على القول بالأفراد، فالقول بتعلق الأحكام بالأفراد مستلزم للامتناع. ليش؟ لنفس ما أشرنا إليه في التوهم الأول، لأنه بناء على التعلق بالأفراد لاتحاد متعلقهما أي الأمر والنهي شخصا خارجا، وكونه أي ولكون متعلقهما متعلق الأمر والنهي فردا واحدا. واضح الكلام إلى هنا؟ بناء على هذا التوهم ماذا تكون العلاقة بين مسألتنا ومسألة الطبائع والأفراد؟ هل تكون مسألة مستقلة أو مسألة متفرعة؟ لا تفصيل. أنا أوضحت قلت عنا بأول الدرس قلت عنا ثلاث احتمالات. مسألتنا مسألة مستقلة عن الطبائع والأفراد هو ما التزم به صاحب الكفاية، لأن النزاع يجري في مسألتنا على كلا تقديري النتيجة في مسألة الطبائع والأفراد. متفرعة هو التوهم الأول، النزاع يجري على أحد تقديري النتيجة دون التقدير الآخر. أما بالتوهم الثاني مسألتنا لا مسألة مستقلة ولا مسألة متفرعة، بل جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع من آثار وثمرات مسألة الطبائع والأفراد، لأنه بمسألة الطبائع والأفراد إذا قلنا بالطبائع يلزم الجواز، وإذا قلنا بالأفراد يلزم امتناع. ما عندنا نزاع في جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع مستقل عن النزاع في أن الأحكام تتعلق بالطبائع أو بالأفراد، بل القول بالطبائع لازم قهري له وهو ماذا؟ جواز الاجتماع، والقول بالأفراد له لازم قهري وهو امتناع الاجتماع، فيكون جواز وامتناع الاجتماع من أثر وثمرات تلك المسألة. لا تفرع هذا، لا تفرع وقت اللي بيجري النزاع في مسألتنا على أحد تقديري النتيجة هناك مثل بالتوهم الأول. أما إذا النزاع لا يجري أصلا على كلا التقديرين، بل أحد التقديرين يستلزم الجواز والآخر يستلزم الامتناع، فصار الجواز والامتناع من ثمرات وآثار تلك المسألة. طيب قال وأنت خبير بفساد كلا التوهمين. أرجو منكم الانتباه يا أخوي، ما طلب فيه شيء من الدقة. اللي قالوا بأنه أصحاب التوهم الثاني اللي قالوا بأن القول بالطبائع ماذا يستلزم؟ الجواز. ليش؟ لتعدد المتعلق ذاتا ولا يضر اتحادهما في فرد واحد خارجا. هؤلاء يتكلمون وكأن القول بالطبائع معناه القول بتعلق الأحكام بالطبيعة بما هي هي، وبقطع النظر عن عالم الأفراد وعالم الوجود الخارجي. إذا السؤال اللي تفضلت في قبل، مع أنه نحن ببحث الطبائع والأفراد ماذا قلنا؟ قلنا حتى على الطبائع لا نعني بالقول بتعلق الأحكام بالطبائع أن الأحكام تتعلق بالطبائع بما هي هي وبقطع النظر عن عالم الأفراد وعالم الوجود الخارجي. ليش؟ قلنا لأنه الأحكام إنما تتعلق بمتعلقاتها تبعا للمصلحة والمفسدة الكامنة في المتعلق، والمصلحة والمفسدة غير كامنة في الطبيعة بما هي هي وبمعزل عن وجودها في الخارج، بل كامنة في الطبيعة بما لها من وجود خارجي. فإذا حتى على الطالب الطبائع لابد أن نلتزم بماذا؟ بأن الأحكام تتعلق بالطبائع بما هي مرآة للخارج وبما هي حاكيات عن الخارج وبما هي مرآة للأفراد الخارجين. فإذا كانت الأحكام تتعلق بالطبائع بما هي مرآة للأفراد الخارجيين وهاتان الطبيعتان كلتاهما مرآة لفرد واحد لأنهما تسابقتا على فرد واحد، الصلاة والغسل خارجا لهما فرد واحد، فإذا لم تعد المسألة بهذه البساطة التي قلتموها أنه إذا كانت الأحكام تتعلق بالطبائع الطبائع متغايرة ذاتا ولا يضرنا اتحادها خارجا، بل الاتحاد الخارجي يضرنا. ليش؟ لأن الأحكام تتعلق بالطبائع بما هي مرآة للخارج وللأفراد، والمفروض أن الفرد خارجا واحد وجود واحد شخصي، وجود واحد شخصي. لذلك الماتن قال أساس النزاع، أساس النزاع في مسألتنا أين؟ قال أساس النزاع في مسألتنا أن تعدد الوجه والعنوان، أن تعدد الوجه والعنوان، هل يكشف عن تعدد المعنوان؟ فإذا كان تعدد الوجه والعنوان يكشف عن تعدد المعنوان، وإن تراءى لنا المعنوان بالنظرة العرفية الساذجة واحدا، إلا أنه يكون بالنظرة الدقية العقلية متعددا. إذا كان تعدد الوجه والعنوان يكشف عن تعدد المعنوان، فعند ذلك يكون الفرد المحكي بالطبيعة الصلاطية غير الفرد المحكي بالطبيعة الغصبية، ويكون التركيب بين فرد الطبيعة الصلاطية وفرد الطبيعة الغصبية تركيبا انضماميا لا تركيبا اتحاديا، وتكون وحدة فرد الطبيعة الصلاطية وفرد الطبيعة الغصبية واتحادهما في فرد واحد خارجا بالنظرة العرفية الساذجة، أما بالنظرة الدقية العقلية فثمة فردان لطبيعتين مختلفتين والتركيب بينهما خارجا تركيب انضمامي لا تركيب اتحادي. وبناء عليه إذا كان هناك فردان لطبيعتين مختلفتين نتوهم أن هاتين الطبيعتين اتحدتا في فرد خارجا، وإلا بالدقة لكل واحدة منهما فرد، بناء عليه حتى لو كانت الأحكام تتعلق بالطبائع بما هي مرآة للأفراد، هل يسري حكم إحدى الطبيعتين إلى الطبيعة الأخرى؟ لا يسري. ليه؟ لأنه هناك تغاير سواء في الطبائع كما هو واضح أو في الأفراد المحكية بالطبائع. متى تلزم السيار السراية؟ متى يسري الحكم من إحدى الطبيعتين إلى الطبيعة الأخرى؟ متى يسري الأمر المتعلق بإحدى الطبيعتين إلى الطبيعة الأخرى المتعلقة للنهي؟ لو كانت طبيعتان تحكيان عن فرد واحد اتحادهما في المحكي يوجب سراية الحكم من إحدى الطبيعتين إلى الطبيعة الأخرى فيلزم اجتماع الضدين المحال. أما إذا تعدد المحكي بهما وإذا تعدد الوجود الخارجي الذي هو فرد لكل منهما فلا تلزم السراية، لا يسري الحكم من إحدى الطبيعتين إلى الأخرى، تنتفي وترتفع وتندفع غائلة اجتماع الضدين. طيب ها؟ نعم عموم مخصوص من واجب مخصوص في مسألة الاجتماع. نعم القائلون
كل
أي طبعا بس يكونوا طبيعتين مختلفتين. أما طبيعة واحدة مطلقة تارة ومقيدة أخرى فواضح أنه هذا عموم مخصوص. أي طبيعتان مختلفتان. أي صحيح.
فبعش في تساوي
هذا هو مآل القائلين بجواز الاجتماع لهذا أنه بالدقة العقلية هناك تعدد في المعنون. المعنون اللي هو عالم الوجود الخارجي هناك حيثيتان مختلفتان في الخارج، إحداهما مصداق للطبيعة الصلاطية والأخرى مصداق للطبيعة الغصبية. الاتحاد بينهما بالدقة العقلية انضمام، وإن ترى لنا بالنظر العرفي اتحاد. طيب إذا كان أرجو منكم الانتباه، فإذا موجب الجواز بناء على الطبائع ما هو؟ موجب الجواز بناء على الطبائع تعدد الطبيعتين المتعلقتين للأمر والنهي مجرد تعدد الطبيعتين، ولا موجب الجواز تعدد الفرد المحكي بهاتين الطبيعتين؟ تعدد الفرد المحكي، لأنه نحن قلنا الأحكام لا تتعلق بالطبائع بما هي حتى يكفي تعدد الطبيعتين. الأحكام تتعلق بالطبائع بما هي مرآة للأفراد، فموجب الجواز تعدد ماذا؟ الفرد المحكي بالطبيعتين. هذا الموجب للجواز، هذا يختص بالقول بالطبائع، أم يجدي هذا الموجب في رفع غائلة الاجتماع اجتماع الضدين حتى بناء على الأفراد؟ هذا الموجب يجدي في رفع غائلة الاجتماع حتى بناء على القول بتعلق الأحكام بالأفراد. ليه؟ لأنه حتى لو قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد لا بالطبائع بما هي حاكية عن الأفراد، بل بالأفراد أنفسها. نحن شو التزمنا؟ نحن عندنا فردان في الخارج منضمان إلى بعضهما البعض، يريان بالنظرة العرفية الساجة فردا واحدا. فهذا الموجب للجواز لا يختص بالقول بالطبائع، بل يوجب الجواز حتى بناء على الأفراد. نعم لو كان الموجب لجواز الاجتماع ما توهمتموه من أن الأحكام تتعلق بالطبائع بما هي والطبائع بما هي متغيرة، عند ذلك لاختص الجواز بماذا؟ لاختص الجواز بالقول بالطبائع. ولكن لا، نحن نفينا لكم هذا التوهم، قلنا الأحكام تتعلق حتى على القول بالطبائع، تتعلق بالطبائع بما هي مرآة للأفراد، ولا يسوغ الجواز ويدفع غائلة اجتماع الضدين إلا تعدد المعنون بسبب تعدد العنوان. فإن كان مسوغ الجواز هو تعدد المعنون بسبب تعدد العنوان، فلا يفترق الحال بين القول بالطبائع والقول بالأفراد. سواء قلنا بالطبائع إذا أوجب تعدد العنوان تعدد المعنون يجوز الاجتماع، أو قلنا بالأفراد إذا كان هذا الفرد ذا وجهين وذا عنوانين، يعني هو بالدقة اثنان لا واحد، فيجوز الاجتماع. أما إذا قلنا بأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، ووحدة المعنون لا تنسلم بسبب تعدد العنوان، فإذا قلنا بأن وحدة المعنون لا تنسلم بسبب تعدد العنوان، فعند ذلك يمتنع الاجتماع سواء على الطبائع أو على الأفراد. ليه؟ لأنه على الطبائع إذا كانت وحدة المعنون لا تنسلم، يعني هاتان الطبيعتان المتغايرتان اتحدتا في فرد واحد خارجا، وتعلق الحكم بهما بما هما مرآة لهذا الفرد الواحد، فلا بد من سراية حكم إحدى الطبيعتين إلى الطبيعة الأخرى. الأمر المتعلق بالطبيعة الصلاطية يسري من الطبيعة الصلاطية إلى الطبيعة الغصبية المنهي عنها، والنهي المتعلق بالطبيعة الغصبية يسري من الطبيعة الغصبية إلى الطبيعة الصلاطية المأمور بها. ليش؟ لوحدة متعلقهما خارجا حقيقة. وعلى الأفراد كذلك. ليش؟ لأنه إذا لم يوجب تعدد عنوان هذا الفرد الواحد تعدده، فبيكون الأمر والنهي متعلقان بفرد واحد شخصي حقيقة، فيلزم اجتماع الضدين وهو محال. فهذا خلاصة الكلام. بما أن أساس النزاع في مسألتنا أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أو لا يوجبه، فإذا أوجب تعدد العنوان تعدد المعنون جاز الاجتماع سواء بناء على الطبائع أو بناء على الأفراد، وإذا لم يوجب تعدد المعنون تعدد العنوان امتنع الاجتماع سواء على الطبائع أو على الأفراد. فاتضح بذلك أن النزاع في جواز الاجتماع وامتناعه كما يمكن أن يجري بناء على القول بالطبائع يمكن أن يجري بناء على القول بالأفراد. فمسألتنا مسألة مستقلة عن مسألة الطبائع والأفراد، وكلا التوهمين فاسد وفي غير محله.
تعدد المعنون
بتعدد العنوان وهي نحن عمدة البحث في مسألة الاجتماع كما قلنا، ما هو تعدد العنوان؟ هل يوجب تعددا في المعنون أو أن تعدد العنوان لا يوجب انفلام وحدة المعنون؟ عمدة البحث في مسألتنا هذا. لا بأس، الذي لا يقول بالاتحاد الانضمامي والذي يقول الفرد واحد حقيقة وتعدد العنوان لا يوجد انفلام وحدته يلتزم بالامتناع، بس يلتزم بالامتناع سواء كان قائل بالطبائع أو بالأفراد. هذا ما يريد أن يقوله الماتن هنا. عم بيقول أنت أيها الذي تقول أن تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون، إيه صحيح تلتزم بالامتناع، بس مو بتلتزم بالامتناع بناء على الأفراد من الطبائع. لا لا لا، سواء كنت تقول القائل بالطبائع أو بالأفراد تلتزم بالامتناع، والذي يقول بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون يلتزم بالجواز سواء كان قائلا بالطبائع أو الأفراد، مو أنه يلتزم بالجواز إذا كان قائلا بالطبائع. واضح الكلام؟ قال وأنت خبير بفساد كلا التوهمين، فإن تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد. يا أخوان ليش قال بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد؟ ليش قال بحسب الوجود والإيجاد؟ ليش لم يكتفي بقوله بحسب الوجود مثلا؟ البعض بين عارضتين حتى تتضح العبارة، البعض قالوا بتعلق الأحكام بالطبائع بما هي مرآة للأفراد، وقالوا تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون، يعني هاتان الطبيعتان تصادقتا على فرد واحد حقيقة على وجود واحد شخصي، ورغم هيك التزموا بجواز الاجتماع. كيف تلتزموا بأن الطبيعتين تصادقتا على فرد واحد وبأن الأحكام تتعلق بالطبائع بما هي مرآة للأفراد وتلتزموا بجواز الاجتماع؟ أو تلتزموا بأن الأحكام تتعلق بالأفراد وبتلتزموا بوحدة الفرد حقيقة وأن تعدد عنوانه لا يوجب تعدده وكمان بتقولوا بالجواز؟ يعني بعبارة أخرى كيف تقولون بالجواز مع الالتزام بوحدة الفرد ذي العنوانين حقيقة وعدم وجود تعدد فيه؟ كيف تلتزمون بالجواز سواء كانوا قائلين بالطبائع أو بالأفراد؟ المشكلة أنه هني ملتزمين بأنه تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، ورغم ذلك قائلون بالجواز. هؤلاء قالوا إيه، نحن نقول بالجواز رغم التزامنا بأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان. من أي جهة؟ من جهة أن الفرد الذي لا يتعدد بتعدد عنوانه واحد وجودا، والأمر والنهي يتعلقان بالإيجاد لا بالوجود. عندما يقول المولى صلي يعني المطلوب إيجاد الصلاة مو وجود الصلاة، عندما يقول المولى لا تغصب يعني المطلوب ترك إيجاد الغصب مو وجود الغصب. فنحن نلتزم بأن الفرد واحد وجودا ونجوز الاجتماع. ليش؟ لأن هذا الفرد الواحد وجودا متعدد إيجادا، والأمر والنهي يتعلقان بالإيجاد لا بالوجود. لاحظتم؟ فككوا بين الوجود والإيجاد. الجواب عن الشبهة بكلمتين لا ثالث لهما: الوجود والإيجاد متحدان حقيقة، والتغاير بينهما اعتباري. فإذا كانا متحدين حقيقة والتغاير بينهما اعتباري، هل يمكن أن يتحد الوجود ويتعدد الإيجاد؟ لا يمكن، لا يمكن. الوجود والإيجاد يا إخوان مثل الكسر والانكسار. إذا لوحظ الحدث بما هو هو وبقطع النظر عن فاعله فهو كسر، وإذا لوحظ بما هو وبقطع النظر عن فاعله فهو انكسار، وإذا لوحظ بما هو منتسب إلى فاعله فهو كسر. بس قول كسرته فانكسر، يعني تحقق خارجا شيئان، تحقق الكسر ثم ترتب على تحقق الكسر تحقق شيء آخر وهو الانكسار، أم أن المتحقق خارجا شيء واحدا بلحاظ يسمى كسرا وبلحاظ آخر يسمى انكسارا؟ المتحقق شيء واحد. كذلك في الوجود والإيجاد، حقيقة هما واحد، الفرق بينهما التغاير بينهما لحاظي اعتباري. فإذا اتحد الوجود والإيجاد حقيقة لا يمكن أن يكون الوجود واحدا والإيجاد متعددا. لذلك إذا قلنا بأن تعدد الوجه تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، لا بد من القول بامتناع الاجتماع والتفكيك بين الوجود والإيجاد بالقول بأن الوجود واحد والإيجاد متعدد. تفكيك بين الشيء ونفسه وهو محالهم. لذلك الماتن قال اتحدا وجودا وإيجادا. ما حدا يجيب لي سيرة أنه والله متحدان وجودا متعددان إيجادا حتى يجوز اجتماع الأمر والنهي، حتى مع القول بأن تعدد العنوان لا يثلم وحدة المعنون، هذا غير مقبول عندي. قال فإن تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه، أي مع تعدد الوجه، الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد، الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد غير ضائر. ليش غير ضائر؟ لأن تعدد الوجه يوجب ماذا؟ تعدد المعنون. ما تجوني من جهة الوجود والإيجاد والتفكيك بينهما، الوجود والإيجاد لا يمكن التفكيك بينهما لا عقلا ولا عرفا. لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد. الاتحاد بحسب التركيب ينقسم إلى اتحاد وانضمام. الاتحاد هو لا ينقسم إلى انضمام يصير وغاية ما في الأمر. لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد بالنظر العرفي. تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد بالنظر العرفي. ليش؟ لأنه يوجب التعدد بالنظر الدق العقلي. لكان يجدي ولو على القول بالأفراد. صح، إذا ما شرحناه لكان يجدي ولو على القول بالأفراد. ليش؟ فإن الموجود الخارجي الواحد وجودا وإيجادا بنظر العرف الموجه بوجهين والذي يكون ذا عنوانين يكون فردا لكل من الطبيعتين. وبما أن تعدد الطبائع يوجب تعدد العنوان، يوجب تعدد المعنوان، تعدد الطبائع يوجب تعدد الأفراد، فيكون بالدقة العقلية ماذا؟ مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد بالنظرة العرفية. لاحظتوا؟
الاعتبار.
ها؟ لا أبدا مو اعتبار، لا لا مو اعتبار. اللي بحث
وجود
بالخارج
واحد،
لا بحث هم وجود بالخارج واحد بالنظر العرفي. الكلام أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون حقيقة بالنظر بدق العقل أم لا؟ وإلا لا شك أنه هذا الواحد إذا كان ذا وجهين فهو باللحاظ والاعتبار متعدد، بلحاظ تعدد وجهين. لا لا، بحثنا بحث ثبوتي واقعي. تعدد العنوان يوجب تعددا في المعنون اللي هو عالمه الخارج. هناك في الخارج حيثيتان خارجيتان مختلفتان، إحداهما تعلق بها الأمر والأخرى تعلق بها النهي أم لا؟ واضح الكلام؟ قال قال فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد. فهذا أوضحناه. قال فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين، القائلون بالطبائع وحدة الوجود عرفان، ليش لا تضر بتعدد الطبيعتين؟ عفوا، فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين، كون الوجود واحدا بالنظر العرفي هل يضر بتعدد الطبيعتين؟ لا يضر. كذلك لا يضر وحدة الوجود عرفا. بماذا؟ بكون المجمع اثنين. مثل ما أن وحدة الوجود عرفا لا تضر بكونه مجمعا لطبيعتين مختلفتين، كذلك وحدة الوجود عرفا لا تضر بكون المجمع اثنين بالنظر الدقي العقلي وإن كان واحدا بالنظر العرفي، بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين. ليش قال بما هو مصداق؟ لأنه تعدد المجمع شو منشأه؟ أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، وأن تعدد العنوان يوجب تحيث المعنون بحيثيتين خارجيتين مختلفتين، وإلا لما كان يجدي أصلا. تعدد العنوان إما يجدي في رفع غائلة اجتماع الضدين على الطبائع والأفراد معا، أو لا يجدي في رفع غائلة الاجتماع اجتماع الضدين على الطبائع والأفراد معا. لأنه تعدد العنوان إن أوجب تعدد المعنون يجدي في رفع غائلة اجتماع الضدين على الطبائع وعلى الأفراد معا، وإن لم يوجب تعددا في المعنون فلا يوجب رفع غائلة الاجتماع لا على الطبائع ولا على الأفراد. قال وإلا لما كان يجدي أصلا حتى على القول بالطبائع كما لا يخفى. إذا تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، لا ترتفع غائلة الاجتماع حتى على الطبائع، غائلة اجتماع الضدين حتى على الطبائع. ما تقول لي كيف لا تجدي حتى على الطبائع؟ ما الأمر متعلق بطبيعة والنهي متعلق بطبيعة أخرى. لكن الأمر متعلق بالطبيعة السلطية بما هي هي وبما هي مرآة الخارج، والغصب النهي متعلق بالطبيعة الأصلية بما هي هي وبما هي مرآة الخارج. بما والخارج مقلنا واحد لأنه تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنوان، فيسري أحد الحكمين من إحدى الطبيعتين إلى الأخرى فيلزم اجتماع الضدين. لذلك إذا قلنا تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنوان، فإنه لا يجدي في رفع غائلة اجتماع الضدين لا على ولا على الأفراد. قال لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما خارجا، اتحادهما خارجا بالنظر العرفي وبالنظر الدقي العقلي. فكما أن وحدة الصلاطية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة، الصلاطية طبيعة الغصبية طبيعة أخرى، اتحدتا وين؟ في الصلاة في الدار المغصوبة. فكما أن وحدة الصلاطية والأصلية في الصلاة في الدار المغصوبة فكما أن وحدتهما وجودا غير ضائر بتعددهما وكونهما طبيعتين. مجرد أنه بنظر العرف الصلاة والغصب اجتمعا في واحد عرفي، هذا يضر بتعدد الطبيعة الصلاطية والغصبية؟ شيء لا يضر. الوحدة العرفية كما لا تضر بتعدد الطبيعتين، فكذلك لا تضر بماذا؟ بكون المجمع فردين لهاتين الطبيعتين المختلفتين بالدقة العقلية وإن كان بالنظر العرفي واحدا. قال فكذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها فيها وين؟ في الأرض المغصوبة. كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة، الركوع الصلاتي، السجود الصلاتي، فيها في الأرض المغصوبة وجودا، وحدة هذا الذي وقع وجودا بالنظر العرفي غير ضائر بكونه، بكون هذا الذي وقع بالدقة العقلية فردا للصلاة فيكون مأمورا به، وفردا آخر للغصب فيكون منهيا عنه. عندنا في الحقيقة فردان، فهو على وحدته وجودا عرفا يكون اثنين بالدقة العقلية لكونه مصداقا للطبيعتين. ليش بيكون اثنين؟ لأنه مصداق للطبيعتين، ونحن نلتزم أنه تعدد العنوان يوجب تعددا في المعنى. فلا تغفل، فلا تغفل. خلاصة الكلام أنه مسألتنا مسألة مستقلة عن مسألة الطبائع والأفراد، يجري النزاع فيها على كلا تقديرين، مسألة الطبائع والأفراد. وسر ذلك أننا إذا كنا قائلين بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، فلازم ذلك جواز الاجتماع سواء بناء على الطبائع أو على الأفراد، وإذا قلنا بأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد في المعنون تعددا في المعنون، فلازم ذلك امتناع الاجتماع سواء على الطبائع أو على الأفراد. قلنا تعدد المعنون كما قلنا حيثيتان خارجيتان مختلفتان تريان بالنظر العرفي واحدا. بعطي مثال لقرب الصورة. قبل أن يتطور العلم كنا نرى أن هذا الماء هو وجود واحد سواء بالنظر العرفي أو بالنظر الدقيق العقلي، وجود بسيط شو اسمه؟ ماء. وجود بسيط اسمه الماء. بل أكثر من ذلك، كان العلماء يعتقدون بشيء اسمه البساطة الأربعة اللي هي تتركب منها الماء والتراب والنار والهواء. إجا العلم الحديث شو قال؟ قال يا عمي هي نظرة عرفية تسامحية ساذجة، إذا الذي ترونه واحدا بالحقيقة هو مركب من شيئين، أكسجين اللي هو عنصر، والهيدروجين اللي هو عنصر آخر، والتركيب بين هذين الشيئين تركيب انضمامي هو الذي يكون ما تسمونه بالماء. هذا اللي عم بيقولوا الجماعة، عم بيقولوا يا عمي هذا الذي يصلي في الدار المغصوبة العرف بيقول هذا الذكور صلاة وغصب، هذا الذكور شيء واحد، هذا الذكور شيء واحد معنون بعنوانين، بعنوان الصلاة وبعنوان الغصب، لأنه شيء واحد لا أرى إلا فعلا واحدا. الدقة العقلية بتقول هذا الذي ترونه فعلا واحدا هو في الحقيقة فعلان، في الحقيقة عندنا حيثيتان خارجيتان، إحدى الحيثيتين مصداق للصلاة والأخرى مصداق للغصب، ولكن الحيثيتين منضمتان إلى بعضهما البعض بنحو يراهما العرف شيئا واحدا. لأن العرف أحيانا يلحظ التعدد في الخارج وأحيانا لا يلحظ التعدد في الخارج. بعطيكم مثال، والعياذ بالله، إذا الإنسان يصلي وأثناء صلاته ينظر إلى امرأة أجنبية، العرف يرى أن وجود واحد مصداق للصلاة ومصداق للنظر إلى الأجنبية، أو يرى لا أن هناك، أو يصلي وأثناء صلاته ضرب يتيما، هذا فعل قليل غير ماحي لصورة الصلاة. العرف يرى فعلان في الخارج، الفعل الأول هو فعل الصلاة، والفعل الثاني هو النظر إلى الأجنبية أو ضرب اليتيم. يرى فعلان، أحد الفعلين مصداق للصلاة، يرى فعلين، أحد الفعلين مصداق للصلاة، الآخر مصداق للنظر إلى الأجنبية أو ضرب اليتيم. لذلك العرف يرى هذا المكلف مطيعا وعاصيا في آن واحد، ما في مشكلة. يجتمع الأمر والنهي في آن واحد لاختلاف متعلقهما حتى بالنظر الظرفي. وأحيانا العرف لا يلحظ التعدد في الوجود الخارجي وفي الحيثيات الخارجية. من الذي يدرك هذا التعدد؟ من الذي يدرك هذا التعدد؟ العقل. هذه دعوة القائلين بجواز الاجتماع، دعوهم أنه عندنا حيثيتان في الخارج، إحدى الحيثيتين مصداق للصلاة والأخرى مصداق للغصب، فلم يجتمع الأمر والنهي في واحد حقيقة وإن اجتمعا في واحد من النظر الظرفي.
استخدم أن الخطابات الشرعية من خاطر العرف، ما معنى أن الدقة العقلية؟
إيه صحيح، ولكن العرف إنما يرجع إليه في فهم مدلول الخطاب. أما بعد أن نفهم مدلول الخطاب، مهما أعملنا الدقة في تشخيص المصداق فهذا لا ينافي كون الخطابات الشرعية ملقاة إلى العرف. سؤال الشيخ مهم وأحب أن تنتبهوا إلى الجواب. في كثير من الموارد نعمل دقة عقلية بالغة وبيجي هذا الإشكال، الخطابات الشرعية ملقاة إلى العرف والعرف يغفلون عن هذه المدقة العقلية، فعلى أي أساس نحن نعول عليها كأصوليين؟ مثلا من باب المثال، بحث الأصل المثبت، بحث الأصل المثبت وأن مثبتات الأصول حجة أو ليست بحجة، أو عفوا خلينا بحث استصحاب العدم الأزلي مو الأصل المثبت، بحث استصحاب العدم الأزلي وأنه يجري الاستصحاب في العدم الأزلي أو لا يجري. بتلاحظوا أن الذين يصححون جريان الاستصحاب في العدم الأزلي يصححونه بوجه دقي عقلي لا يلتفت إليه البحث. ولذلك بعض المراجع في أصوله، بعض المراجع المعاصرين، قال أن هذا الوجه إن تم في تصحيح استصحاب العدم الأزلي فهو وجه دقي عقلي لا يلتفت إليه العرف، لا يمكن أن يستفاد من أدلة الاستصحاب، لذلك الصحيح عدم جريان الاستصحاب. هاي شبهة. ليه؟ لأنه يا أخي نحن نرجع إلى العرف أين؟ في فهم مدلول الخطاب. مثلا دليل الاستصحاب ما هو؟ لا تنقض اليقين بالشك. والله بستظهر من دليل الاستصحاب لزوم اتصال زمان اليقين بزمان الشك. بستظهر من أدلة الاستصحاب لابدية وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. هاي كلها أمور يستظهرها العرف من بعد ما استظهرناها وخلاصنا وانتهينا تطبيقها على مصادقها، مو منوط بالعرف. فلو أحرزنا لها مصداقا ولو بالدقة العقلية تنطبق هذه الكبريات على مصادقها ولا تنطبق؟ تنطبق. لذلك نحن منقول بعد ما استظهرنا عرفا من دليل الاستصحاب لزوم وحدة القضية المتيقنة ولزوم اتصال زمان اليقين بزمان الشك وغير ذلك من أركان الاستصحاب، إذا أحرزنا توفر هذه الأركان في مورد كما في استصحاب العدم الأزلي ولو بالدقة العقلية، يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ يجري يجري. و نظير ذلك يا أخوان بالفقه، نحن شو منقول؟ الشارع شو قال لي؟ أن الفتاة تكلف إذا أتمت 9 سنوات، مش هيك؟ شو نفهم من أتمت 9 سنوات؟ هلأ بنرجع للعرف، بدنا نفهم الدليل، بدنا نعرف مفاد الدليل، بدنا نفهم مدلول الخطاب. الفتاة تكلف إذا بلغت 9 سنوات، ماذا تفهمون من بلغت 9 سنوات؟ ألا تفهمون أن معنى ذلك أتمت 9؟ بلغت 9 أي أتمت 9. طيب الآن أخذنا الكبرى من العرف بس نجي للتطبيق على الصغريات، نرجع للعرف ولا نحكم الدقة العقلية؟ نحكم الدقة العقلية. كيف نحكم الدقة العقلية؟ هذه الفتاة بقي لها ساعة حتى تتم 9، بنظر العرف ألا يتسامحون؟ ألا يقولون أتمت 9؟ نحن أبدا نقول هذه لم يجب عليها الصيام ولا تجب عليها الصلاة ولا تؤخذ بالحدود بعد. ليش؟ لأن العرف لا يرجع إليه في تطبيق الكبريات على صغرياتها،
بل لابد من إحراز الصغرى بالدقة. العرف يوقف ويرجع إليه فقط في أخذ الكبريات الشرعية، في فهم مدلول الخطاب. ما نحن فيه من هذا القبيل شيخنا، ما نحن فيه من هذا القبيل. صلي، متفاهم العرف يتعلق الأمر بالطبيعة الصلاتية، لا قصة تتعلق بالطبيعة الوصلية. الآن هاتان الطبيعتان لهما فرد واحد بالدقة خارجا، أو لهما فردان يريان واحدا، هذا ما له علاقة بمدلول الخطاب وبما يكون العرف محكما فيه. بيت مسألة واحدة يا أخواني بدي منكم تجيبوني عليها إلى المد. كل كلام الماتن بالأمر السابع مبني على تفسير الفرق بماذا؟ بالواحد الشخصي الخارجي، مع أنه ببحث الطبائع والأفراد قال أنه لا يراد من الفرد الواحد الشخصي الخارجي، الوجود الواحد الشخصي الخارجي، بل يراد من الفرد الطبيعة المنضم إليها الخصوصيات اللازمة لوجودها. وأنتم بتعرفوا الطبيعة مهما انضمت إليها قيود كلية تبقى ولا تتشخص إلا إذا وجدت في الخارج. طيب ليش أنت بنات كلامك هون على تفسير الفرد بالوجود الواحد الشخصي، مع أنك ببحث الطبيعة والأفراد قلت المراد من الفرد الطبيعة المنضمة إليها الخصوصيات اللازمة لوجودها؟ ليش ما بينت لنا أن النزاع يجري سواء على الطبائع أو الأفراد بالمعنى الذي اخترته للفرد؟ ليش بينت أن النزاع يجري على الطبائع أو الأفراد بمعنى الفرد الموجود المتشخص خارجا؟ لازم تبني الكلام كان على ما اخترته. ليش بنيت الكلام على مختار غيرك؟ إذا اتضح إذا ها تبين على المختار كمان يجري النزاع حتى على الأفراد أو لا يجري؟ ما الأولوية؟ إذا اتضح أن النزاع يجري على الأفراد بمعنى الموجود المتشخص خارجا، فجريانه على الأفراد بمعنى الطبيعة التي انضمت إليها الخصوصيات اللازمة لوجودها أولى. بس بدي تبينوا لي الأولوية غلط، هو الأولوية ثابتة.